دالونتيدهيل دي باندت، تاريخ العهد القديم، الأدب واللاهوت، المحاضرة 18.
18 18
حقوق النشر علامة حقوق الطبع والنشر 2020 تيدهيل دي باندت. هذا هو الدكتور تيدهيل دي باندت في فصله عن تاريخ العهد القديم وأدبه واللاهوت حول الشرائع الصعبة من سفر التثنية ومقدمة لسفر يشوع حتى الاستيلاء على أريحا. همزة معاينة الاختبار من 12 إلى 22 دقيقة صباحا ليوم الخميس. أنتم تعملون على 1 صموئيل. لقد ذكرني أحدهم للتو بعد الدرس الأخير بوجود مهمة لكيت لوستن القدس هناك، والمشكلة هي أنني لم أقم بإعدادك لبرنامج كيت لوستن القدس، لذلك اسمحوا لي أن أتحقق من ذلك وسنقوم بتأجيل ذلك لمدة أسبوع. سأريكم لعبة كيت لوستن جيريكو اليوم، ولذا سنقوم برحلة افتراضية إلى جيريكو. هل تريدون يا رفاق الذهاب إلى أريحا اليوم؟ نعم، سوف نذهب إلى أريحا. ستكون بمثابة رحلة افتراضية إلى أريحا، لكن نفس نوع التقنية التي تراها في أريحا ستكون نفس التقنية التي تستخدمها في مغامرات القدس. ليوم الخميس أنتم تعملون على سفر صموئيل الأول وبعض المزامير. افعل كل شيء فيما يتعلق بذلك باستثناء تضيع في القدس، وسأقوم بإعداد ذلك لك للأسبوع التالي. اليوم سيكون يوما آخر من تلك الأيام الصعبة، حيث سنناضل مع سفر التثنية وستكون هذه بعض الأشياء الصعبة، لذلك سوف نطلب كلمة صلاة ونطلب التوجيه بشأن ما سنناقشه اليوم. باء مفارقة التسامح والتنوع من 22 دقيقة إلى 6:05 صباحا سنتحدث عن بعض المفاهيم الصعبة اليوم، لذلك أريد أن أناقش بعض الشرائع من سفر التثنية التي تهز عظامنا. هذا دائما وقت صعب، وفي الواقع كان من المثير الاهتمام بالنسبة لي على مر السنين أن أشاهد طلاب الجامعات وأن أراكم أيها الأشخاص الذين تفتخرون بالتنوع والتسامح. هل التنوع والتسامح هما المبدأان الأخلاقيان الرئيسيان في القرن 21؟ التنوع والتسامح، هل يمكنك تحمل كل أنواع الأشياء؟ أي شخص، كيف يمكنني أن أقول في الأيام الماضية كانت الأمور تعتبر غير أخلاقية حقا؟ الآن رجل ينام مع فتاة وما يحدث ليس بالأمر المهم، يحدث ذلك في التلفاز ويحدث في الأفلام ويحدث في الحياة الواقعية، ليس مهما، لكن منذ سنوات مضت كانت هذه صفقة ضخمة. ومع ذلك في ثقافتنا إذا قلت أشياء خاطئة واستخدمت كلمات خاطئة فسيتم صلبك بالتأكيد. إذن نحن الآن متسامحون للغاية، ولكن هل يؤدي تسامحنا إلى التعصب؟ ما أقترحه هو أن كل هذا التركيز على التسامح والتنوع أدى في الواقع إلى التعصب. لذلك على سبيل المثال في الجامعة الكاثوليكية في واشنطن العاصمة هناك بعض الطلاب المسلمين يأخذون دروسا في الجامعة الكاثوليكية. قال هؤلاء الطلاب المسلمون إنهم أسأوا إلى يسوع على الصليب. في إحدى الجامعات الكاثوليكية لديهم صلبان مع يسوع على الصليب، وقد استاء هؤلاء الطلاب المسلمون من ذلك وأردوا إنزالهم لأنهم يسيئون إليهم. الآن هل سيذهب هذا الأمر إلى محكمة أمريكية، وهل سيقررون ما إذا كان للمدرسة الكاثوليكية الحق في وضع صلبان؟ هل هناك شيء خاطئ في الصورة؟ متى آخر مرة كنت في مسجد وأخبرتهم أنك أسيء إليك وقلت لهم أنك تريد صليبا في المسجد؟ ترى ماذا يحدث لك؟ لذا ما أقوله هو أننا أصبحنا غير متسامحين مع المسيحية، إنه أمر جنوني، كل شيء مقلوب رأسا على عقب. الآن ما هي المشكلة؟ عليكم يا رفاق الآن أن تعودوا إلى الوراء 3000 سنة. سؤال: هل تحتوي ثقافتنا على كل أنواع الأشياء التي تغيرت في 50 عاما الماضية؟ الآن عد 3000 سنة إلى الوراء وسترى أن القوانين التي تعود إلى 3000 سنة مضت غير متزامنة مع طريقة تفكيرهم. المفارقة بالنسبة لي هي أن الأمريكيين في القرن 21 هل نصدر الأحكام حقا عندما ننظر إلى الوراء ونقول كيف يمكنهم فعل هذه الأشياء؟ لقد كانوا بهذه القسوة. نحن ننظر إلى هؤلاء الناس باعتبارهم برابرة. من المثير للسخرية أننا نجلس في مرحلة إصدار الأحكام، ولكن من المفترض أن نكون متسامحين للغاية. هل ترى المفارقة هناك؟ سأوضح لك بعض الأشياء التي يصعب فهمها. لأكون صادقا معك، فأنا أعاني من هذه الأشياء حتى يومنا هذا. لست متأكدا من أنني أملك الإجابات على كل هذه الأشياء، لكنها أشياء أعتقد أنني يجب أن أطرحها على الطاولة، وآمل بعد 10 سنوات من الآن، عندما تكونون أذكياء حقا، ستكتشفون الأمر وترسلون لي بريدا إلكترونيا وتخبروني بالإجابة على بعض الأسئلة هذا. لكننا سنعمل مع بعض هذه القوانين. هذه شرائع من سفر التثنية تهز عظامنا. إنها تتعارض مع ثقافتنا، وتتعارض مع عقليتنا، وتتعارض مع طريقة تفكيرنا في الأشياء. جيمنا القوانين الصارمة، الحرب، من 6:06 صباحا إلى 5:33 مساء. بعض هذه القوانين لها علاقة بالحرب. وفي سفر يشوع على وجه الخصوص سنناقش مفهوم الحرب في سفر يشوع، لكنني سأعرضها هنا. في الواقع لن نعمل معه حتى نصل إلى يشوع بالكامل. خاض جوش الكثير من المعارك. كان يشوع يناسب معركة أريحا هذا النوع من الأشياء، قوانين الحرب. لذا إذا ذهبت إلى سفر التثنية 20:4 فستجد هنا قسما كاملا عن قوانين الحرب. وبالمناسبة، هل هناك قوانين للحرب في عالمنا اليوم؟ هل هناك من يعرف اتفاقية جنيف؟ هل هناك طرق معينة لفعل الأشياء العادلة؟ على سبيل المثال، هل نحمي أسرى الحرب؟ على أي حال، إليك بعض القوانين التي تأتي من سفر التثنية 20، إذ تقول في 4: الرب إلهك هو الذي يسري معك ليحارب عنكم ضد أعدائكم. انتقل إلى 4: ويقول العرفاء للجيش: هل بنى أحد بيتا جديدا ولم يدشنه بعد؟ دعه يعود إلى منزله. بمعنى آخر، إذا قمت ببناء منزل ولم تخصص ولم تسكن فيه بعد، يسمح لك بالعودة إلى المنزل. هل هذا قانون جيد؟ إذا ذهب شخص إلى الحرب وقام ببناء منزل للتو، فأين سيكون رأسه؟ هل سيعودون إلى منزلهم الذي لم يعيشوا فيه من قبل؟ إنهم يخرجون لخوض معركة، فهل سيكون رؤوسهم منشغلة بها حقا أم أنهم سيعودون إلى هناك؟ لذلك يقول الله: إذا قمت للتو ببناء منزل ولم تعش فيه أو خصصته مطلقا، فارجع إلى المنزل وعش في منزلك، ودع الآخرين يقاتلون. هل يتذكر أحد أنه بعد الحرب الأهلية خضوا حربا تسمى فيتنام؟ في أيام فيتنام قاموا بتجنيد الطلاب. إذا كنت طالبا جامعيا وحصلت على رقم، لقد نسيت، أعتقد أنني كنت في 30s من القرن 20، وهذا يعني أنه إذا كنت في 30s من القرن 20 فلن يتم تجنيدي. إذا حصلت على رقم منخفض، فلنفترض أن رقمك كان 10، فأنت التاريخ. هل تم تجنيدك في الجيش شئت أم أبيت؟ خارج الكلية، فماذا تفعل بعد ذلك؟ حسناً، سوف تتزوج. إذا تزوجت فلديك تأجيل. أعتقد أن ديك تشيني هو من فعل ذلك. أقول ذلك لأنكم تعرفون ديك تشيني بدور دارث فيدر، وهو في الواقع أحد أبطالي. أقول إنه لكي تعترضوا قليلا، عليكم أن تستمعوا إلى محاضرات تشيني. هناك بعض الأشياء الرائعة هناك في الواقع على الرغم مما تعتقده الثقافة الإعلامية عنه. لذا إذا كان لديك منزل، فستحصل على تأجيل ثم تظهر قاعدة ثانية. يقول أن هناك إعفاء للزواج. إذا كنت مخطوبة لامرأة وأنت بصدد الزواج منها، فهل من المفترض أن تذهب إلى الحرب؟ رقم بالمناسبة، ما هي المشكلة؟ إذا كان الرجل خارج الحرب ورأسه على زوجته في المنزل، فهل سيقتل في الحرب لأن رأسه ليس في الحرب؟ بالمناسبة، حتى في أمريكا في الستينيات والسبعينيات، هل كان هناك تأجيل لشخص متزوج؟ لقد حصلت على تأجيل. فهل هذه القوانين منطقية بالنسبة لنا؟ لذا فإن هذه تتناسب بشكل جيد. ليست كل قوانين الحرب تفعل ذلك. أعطوا السلام فرصة، كل ما أقوله هو أعطوا السلام فرصة. رأيت أحدهم يبتسم، على الأقل هو يعلم، أغنية قديمة من السبعينيات، أعطي السلام فرصة. هذا هو سفر التثنية الإصحاح 20 الآية 10. يقول عندما تتقدم لمهاجمة مدينة ما، قدم لأهلها عرض السلام. عندما تقترب لمهاجمة مدينة، اعرض على المدينة شالوم السلام. إذا قبلوا وفتحوا أبوابهم، فسيخضع جميع الناس ويجبرون على العمل. يجب أن يعملوا من أجلك وسيكونون في الأساس قاطعي أخشاب وحاملي مياه. لذلك أن التجنيب المدينة، وهذا أمر جيد مرة أخرى، وهو نوع من إعطاء السلام فرصة. عندما تقرأ يشوع، هل تتذكر أنهم فعلوا ذلك؟ كما تعلمون، يأتون إلى المدينة ويقولون: مرحبا، السلام يا عزيزي، السلام، اخرج. لم يتم تسجيله أبدا. فقط لأنه لم يتم تسجيله، هل هذا يعني أنهم لم يفعلوا ذلك؟ لا، لقد فعلوا الكثير من الأشياء التي لم يتم تسجيلها. لذلك من الممكن أنهم فعلوا ذلك ولكن لم يتم تسجيله أبدا. وهذا يقودني إلى نقطة أخرى أريد أن أشير إليها في سفر التثنية. هل هناك الكثير من الأشياء التي قيلت ولم يتم تسجيل أنها فعلتها بالفعل؟ هل من الممكن أن يكون لديهم قوانين لم يفعلوها في الواقع؟ سؤال: في أمريكا هل لدينا قوانين لا يفعلها أحد؟ هز رأسك، نعم، لدينا طن من لهم. في الواقع، يقول الناس الآن، حتى الحكومة نفسها تقول إننا اخترنا عدم تطبيق هذه القوانين. هناك قوانين مكتوبة وتقول الحكومة إننا نختار عدم تطبيقها. لذا أعطوا السلام فرصة، كل ما أقوله هو أعطوا السلام فرصة. تلك هي الأشياء السهلة، وهذا هو الصعب. إنه يسمى أي المبدأ، وهذا موجود في الإصحاح 20 الآية 17. صيغة الفعل: الآن هرم، ينطق هرم، وهو حرف إتش صعب. هرم تعني التدمير الكامل. إنه يعني في الواقع دعني أعود خطوة واحدة إلى الوراء، ويعني في الواقع المكرس للرب. ولكن كيف كرستها للرب؟ كان بإحراقها وقتل كل ما في المدينة، الرجال والنساء والأطفال والحيوانات. تم تدمير المدينة بأكملها بالكامل. بالمناسبة، هل فعلوا هذا من قبل ودمروا مدينة بأكملها، رجال ونساء وأطفال؟ ما اسم إحدى المدن التي فعلوا بها ذلك؟ أريحا. هل أنقذوا أحدا في أريحا؟ نعم، نجت رحاب الزانية، ولكن بقية أهل المدينة قتلوا. لذا فإن مبدأ هذا صعب جدا علينا كأمريكيين، وقد تقول: يا أيتها البقرة، لقد دخلوا إلى هناك وقتلوا الجميع، رجالا ونساء وأطفالا، كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟ هل هذا أمر صعب؟ رجال ونساء وأطفال وحيوانات كرسوا للرب واحترقوا؟ أشياء مختلفة قتلت بالسيف. سأل أحدهم: كيف تفسر قيام الجنود بقتل الأطفال وقتل كل من في المدينة؟ كيف تفسرون ذلك؟ الحقيقة الصادقة هي أنني لا أعرف ما هو الجواب على هذا السؤال. يزعجني الأمر بعض الشيء، لدي أشياء معينة، وعندما ندخل في سفر يشوع سنحاول أن ندخل في تفسيرات له، ولكن مع ذلك فهو قاس حقا. هل فعلت أمريكا شيئا كهذا من قبل؟ حسنا، في الواقع لقد أسقطنا قنبلة ودمرت كل رجل وامرأة وأطفال وحيوانات. لا أريدكم أن تظنوا أنكم، لأنكم أمريكيون في القرن الحادي والعشرين، فإنكم فوق كل هذه الأمور وأنهم كانوا برابرة قسى. في الواقع، قتل الكثير من الناس عندما انفجرت القنبلة الذرية، رجال ونساء وأطفال وحيوانات، كل شيء. وبالمناسبة، هذا أمر سيء، فنحن لا نريد إسقاط القنابل طوال الوقت، لكنهم فعلوا ذلك من أجل إنقاذ الأرواح، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك فمن يدري كم كان سيموت. ولا أريد أن أخوض في مبررات ذلك. جزء منه هو تبرير الحرب، وجزء منه هو عندما تكون في أمريكا وتجلس في بيئة أكاديمية جامعية، هل نقول دائما السلام والحب وكل شيء من هذا القبيل؟ لأن ماذا؟ هل علينا فعلا الخروج إلى هناك والقيام بالقتال؟ لا، لدينا شخص آخر يقوم بذلك نيابة عنا، ونريد أن نجلس في أكاديميتنا مع تألقنا ونخبرهم بما يجب عليهم فعله، بينما هم في الواقع من يتعين عليهم القيام بذلك. هل ترى غطرسة الموقف الأكاديمي؟ ما أقوله هو أن تكون حذرا عندما تعتقد أنك قد اكتشفت كل شيء، في حين أنك لم تضطر مطلقا إلى سحب مسدس ووضع خرزة على شخص ما. إنه شيء مختلف تماما عما تتخيله. لذا ما أقوله هو توخي الحذر بشأن الغطرسة الأكاديمية. والسؤال الآخر الذي خطر ببالي هو، هل كان الله يدين هذه الثقافة الكنعانية؟ نعم، كان يحكم عليه فيقول، انتظرت 400 سنة، إثم الأموريين لم يكمل بعد. انتظر 400 سنة، ثم يرسل إسرائيل لتفعل ذلك كحكم على هذه الثقافة. هل يحكم الله على الثقافات؟ نعم، سدوم وعمورة، وهو الآن يستخدم الإسرائيليين للقيام بذلك. لكنك تقول ماذا يحدث لكل هؤلاء الناس؟ عندما يقتل الأطفال الرضع، ماذا يحدث على الجانب الآخر؟ بمعنى آخر، هل أنا إنسان محدود؟ هل أفهم كيف يعمل الله؟ هل يمكنني الجلوس في دينونة الله؟ لقد سئلت للتو كيف تبرر قيام الله بذلك؟ أنا لا أبرر الله. هل يبررني الله؟ لا أستطيع تبرير الله لأنني لا أفهم كل هذا. ماذا يحدث؟ أنا أعرف ما يحدث في الحياة، ولكن ماذا يحدث بعد الحياة؟ فهل من الممكن أن يذهب هؤلاء الأطفال الذين يقتلون إلى الجنة وتكون الأمور أفضل لهم؟ لا أعرف. لا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك لكل هذه المواقف. لذا ما أقوله هو أنني لا أستطيع إصدار حكم على ذلك، كل ما يمكنني قوله هو أنني أثق بالله. هناك نقطة معينة حيث عليك التراجع. لقد وضعت هذه القوانين هنا جزئيا لأنني أريد أن أفتح رؤوسكم، أن أعطيك أشياء لا تستطيع أن تضع الله فيها في حياتك الصغيرة اللطيفة. الله يحبك ولديه خطة رائعة لصندوق حياتك. هذا النوع من القوانين يفاجئك ويقول انتظر لحظة، الله يفوق فهمي، لا أستطيع أن أفهم الله. مشكلتي هي أنني لا أستطيع حتى أن أفهم زوجتي، فكيف سأفهم الله؟ لا أستطيع أحيانا أن أفهم شخصا آخر يكون قريبا جدا مني، كيف يمكنني أن أفهم لماذا وكيف يدير الله الأمور؟ هل يستطيع الله أن يقيم العدالة على الجانب الآخر من الموت الذي ليس لدي أي فكرة عنه؟ لذلك لا يمكنني بالضرورة إصدار حكم هنا على الله عندما لا تكون لدي الصورة الكاملة، وليس لدي مكان أقف فيه لإصدار حكم حقيقي على ذلك. هذه صعبة حقا. الأمر كله مكرس للرب ومحترق للرب. لم تفعل إسرائيل ذلك كثيرا، بل فعلت ذلك في أريحا وفي عي وحصور، وفعلت ذلك في 3 مدن، لذا فهذا أمر كبير. عادة ما يكون هذا أمرا صعبا بالنسبة للأمريكيين، خاصة بالنسبة لأشخاص القرن 21. سوف نعود إلى هنا عندما نراها بالفعل في يشوع. لقد نفذ يشوع ذلك بالفعل. إنها صعبة الآن. دل قوانين الاغتصاب من 5:34 إلى 8:07 مساء، قوانين أخرى تهز عظامنا، قوانين الاغتصاب. في الواقع يحتوي الكتاب المقدس على بعض القوانين المتعلقة بالاغتصاب في الإصحاح 22 الآية 23، واسمحوا لي فقط أن ألخص هذه الآيات. يميز الكتاب المقدس بين الاغتصاب في المدينة والاغتصاب في الحقل. عندما تتعرض لمواقف الاغتصاب هذه، هل تحصل على نوع من الأشياء التي قالتها؟ قال: لا، كان بالتراضي. لقد وافقت، لكنها قالت: لم أوافق. لذا فإن روايته كانت بالتراضي، وروايتها هي أنها لم تكن بالتراضي. لقد حصلت على هذه المناقشات الكبيرة. تعرفون مؤخرا هذا الرجل من صندوق النقد الدولي، وأعتقد أنه كان يترشح لمنصب في فرنسا. هل أنتم يا رفاق على علم بهذا؟ كان يترشح لمنصب في فرنسا. هذه المرأة في مدينة نيويورك كانت عاملة نظافة، ويبدو أنها ادعت أنه تحرش بها، لذلك تم وضعه في السجن في مدينة نيويورك، وبالمناسبة أجريت الانتخابات في فرنسا. ثم بعد إجراء الانتخابات مباشرة ماذا فعلت النساء؟ أسقطت جميع التهم عنها. هل يقول أحد: هل يبدو هذا مريبا بعض الشيء؟ هل سيضع الناس شخصا ما في ذلك؟ هذه القضايا معقدة. أنا لا أحاول التمسك بهذا الرجل، كل ما أقوله هو: هل هذه الرائحة مريبة عندما يتم إسقاط جميع التهم؟ لا يمكنه الذهاب إلى الانتخابات وأنك تتساءل عن هذا. أنه لأمر معقد. لذلك يقولون في المدينة: إذا تعرضت المرأة لاغتصاب فهي مسؤولة عن الصراخ. ماذا يحدث عندما تصرخ؟ يأتي الناس ويساعدونها. وهي مسؤولة عن الصراخ إذا كانت في المدينة وتعرضت للاغتصاب. ما هي المشكلة في البلاد في هذا المجال؟ إنها تصرخ ولا يوجد أحد هناك، لذلك لا يهم. لذا في الميدان لن يحدث أي فرق، ليس مطلوبا منها الصراخ. يمكنها أن تصرخ كما تريد، ولن يسمعها أحد لأنها في الميدان. لذلك جعل هذا التمييز. الآن، هل هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي نقولها جيدا إذا كنت أفعلها كنت سأفعلها بهذه الطريقة؟ إذا كانت في الميدان، يطلب منها الصراخ لعدم إداء أي موافقة، وهي في الأساس تنتهك. بالطبع، بعد ذلك يمكنك فقط إجراء فحص الحمض النووي ويمكنك التحقق من ماهية الصفقة. لم يكن هناك اختبارات الحمض النووي في ذلك الوقت. أعني لا شيء من هذا النوع من الأشياء الجنائية. عقوبة الإعدام من 8:08 إلى 11:33 مساء. لديهم قوانين عقوبة الإعدام هذه. هذا شيء آخر إذا سبق لك أن كتبت أوراقا لمعلم المدرسة الثانوية. هل أنت مع عقوبة الإعدام أم لا؟ بالطبع اختفت هذه الأشياء في ماساتشوستس منذ فترة طويلة، ولا تزال أماكن مثل تكساس وفلوريدا تطبق عقوبة الإعدام حتى يومنا هذا. الناس يفزعون منه اعتمادا على جميع أنواع المواقف. وكيف تعاملوا معها في زمن الكتاب المقدس؟ الأنبياء الكذبة. جاء في تثنية 13:10: إذا كان الرجل نبيا كاذبا فيجب قتله. والآن أريدك أن تسأل سؤالا حول هذا الأمر. لقد قرأتم يا رفاق قدرا لا بأس به من الكتاب المقدس الآن. أنت لم تقرأ الأنبياء بعد. في إسرائيل عندما كان لديهم أنبياء كذبة، هل كانوا عادة يقتلونهم أم كانوا يصفقون لهم عادة؟ نعم، كانوا عادة يصفقون لهم. لذلك بينما يقول سفر التثنية أن الأنبياء الكذبة يجب أن يقتلوا، عادة ما يكون الأنبياء الكذبة هم من يتم تهنئتهم. لقد أحب الجميع الأنبياء الكذبة لأن الأنبياء قالوا السلام والمحبة والوئام. قال الأنبياء الحقيقيون: توبوا سيدينكم الله. ولم يعجب الناس ذلك في العهد القديم. ماذا حدث للأنبياء الحقيقيين؟ هل تم ذبح الأنبياء الحقيقيين؟ إذن ما أحاول قوله هو أن هناك تنافرا بين ما قالته شرائع التثنية وما مارسته إسرائيل فعليا. ولكنني أسألك، في أمريكا هل هناك تباين بين القوانين وما يمارس؟ لذلك بالنسبة للأنبياء الكذبة، إسرائيل لم يفعل هذا، كان ينبغي عليهم ذلك بموجب القانون، لكنهم لم يفعلوا ذلك. والآن أريد أن أطرح سؤالا آخر، هل كان ينبغي عليهم فعل ذلك أم أن هناك طريقة أخرى للنظر إلى قوانين عقوبة الإعدام هذه؟ ولذلك أريد أن أطرح هذا السؤال، سوف نعود إلى ذلك في ثانية. والآن أريد أن أطرح سؤالا آخر، هل كان ينبغي عليهم فعل ذلك أم أن هناك طريقة أخرى للنظر إلى قوانين عقوبة الإعدام هذه؟ ولذلك أريد أن أطرح هذا السؤال، سوف نعود إلى ذلك في ثانية. اسمحوا لي أن أضع بعض الآخرين هناك، يجب قتل المشركين، ما هي المشكلة في هذا؟ وإذا كان الشخص من عبدة الأوثان فيجب قتله، هل كان هناك بعض الملوك الذين كانوا عبدة الأوثان؟ نعم، اسم الرجل هو منسي وسليمان. منسي، أو إذا كنت لا تحب منسي، يمكنك أن تفعل أخأب وزوجته إيزابل. لذلك كان عبدة الأوثان يقتلون. مرة أخرى، هل قتل إسرائيل عبدة الأوثان؟ وكان بعض ملوكهم عبدة أوثان. لذلك لا يبدو أن هذه القوانين يتم اتباعها بشكل جيد في إسرائيل. والآن إليك بعض الأمور التي تصبح أكثر صعوبة. تحقق من هذا، الابن المتمرد سيقتل. ستقول يا هيلد براندت أنك ستكون رجلا ميت، وكان من المقرر أن يقتل الابن المتمرد. تقولين يا بقرة مقدسة تقتل بسبب تمردها على والديك. وبالمناسبة، أليست ثقافتنا مبنية على التمرد على الوالدين؟ لأن الآباء حمق، فهم من جيل سابق ولا يعرفون شيئا لأنهم ليسوا معه. أعني أن والدك ليس لديه حتى جهاز آيفون كريه الرائحة، كيف يمكنهم أن يعرفوا أي شيء عن الحياة وهم ليسوا على فيسبوك؟ ما أقوله، هناك أمر فظيع لأن لفيسبوك أصبح شخصيا إلى حد ما. على أي حال، عبرت الخطة هناك. في الواقع لقد فعلت ذلك عن قصد، طلب مني أطفالي الابتعاد عن لفيسبوك وقد أخذت بنصيحتهم. واون القانون كبيان للقيم 23 34 شرطة 27 37. أريد العودة إلى عقوبة الإعدام هذه بسبب هذه الأشياء. سألت سهري الآن، وهو في الواقع محام بجامعة شيكاغو، تخرج من جامعة شيكاغو للقانون. إنه يعمل في مركز التراث في واشنطن العاصمة، وهو مركز أبحاث هناك ويعمل مع المحكمة العليا. إنه يعرف بالفعل بعض أعضاء المحكمة العليا. لقد كان في الواقع أمام الكونغرس. إذن هذا الرجل يعرف القانون وقد قام بتدريس القانون. ما هي تلك المدرسة في كليفلند؟ هل هي كاس وسترن أو شيء من هذا القبيل؟ على أي حال، لقد قام بالتدريس في جامعة كيس وسترن وقام بتدريس القانون في مدارس أخرى. لذلك سألته عن قوانين عقوبة الإعدام هذه وقلت، يبدو حقا أنني لا أستطيع فهم قوانين الإعدام هذه المتعلقة بالابن المتمرد. أن تقول إن غير العذراء التي تتزوج بقرة مقدسة ستختفي نصف ثقافتنا، أما غير العذراء الذي يتزوج فكان يقتل. ما قاله لي روبرت، وأعتقد أن هذا حكمة جيدة منه، ما قاله هو أنه في كثير من الأحيان لا يكون المقصود من قوانين القانون أن يتم تنفيذها فعليا، ولكن قوانين القانون نفسها تنشئ مجموعة من قيم. وبعبارة أخرى، فإنهم يفرضون قيما قائلين هذه الأشياء مهمة. أيها الابن المتمرد، ما هي القيمة التي يعاقب عليها؟ إنها في الواقع تعود إلى الوصايا العشر التي تقول ماذا؟ أكرم أباك وأمك. وبالمناسبة، هل هذا من أساسيات المجتمع؟ لذا فإن ما يقترحه إذن هو أن هذا لا يعني بالضرورة أن هذه الأشياء بحاجة إلى التنفيذ، ولكنها تشير إلى القيم التي يمتلكها الله ومدى اعتراضه الشديد على شيء ما. الآن هل يساعدك ذلك؟ هل ترى المفتاح هناك؟ بدءا من هذا ما تحتاج إلى تنفيذه مقابل هذه سلسلة من القيم التي يتم غرسها. ويشير إلى أن السؤال الكبير بالنسبة للقانون بشكل عام هو في كثير من الأحيان غرس مجموعة معينة من القيم. هذا يبدو منطقيا بالنسبة إلي. السؤال الآن، هل يحل المشكلة تماما بالنسبة لي؟ لا، لكنه يساعدني وقد ساعدني بنسبة 80% أو 70% تقريبا. لذلك لا تزال هناك بعض الأشياء التي أتساءل عنها، لكنها تساعدني. قول هانا، كيف يعني أي شيء، ثم يصبح بلا معنى إذا لم يتم تنفيذه، هذا بالضبط ما يقوله روبرت. أن تفكر في تطبيق القانون، فهو يقول، لا، القانون نفسه يهدف إلى أن يكون بيانا للقيم الاجتماعية. تقول أن هذه هي القيم التي تحتاجها حقا في صميم ثقافتك. لذا فإن كل ثقافة لها قوانينها، وهذا لا يعني دائما بالضرورة أن القوانين سيتم تنفيذها بنفس الطريقة التي يتم بها تطبيقها في كتب القانون، ولكنها توضح ما تقدره الثقافة وما لا تقدره الثقافة. لذا ما أقوله هو أن المفهوم الكامل لكيفية تفكيرنا في القانون يحتاج إلى التغيير، وأعتقد أن هذا مفيد بالنسبة لي. ما انتهى به الأمر هو القول بأن القوانين هي إشارات قيمة، وأنها تشير إلى القيم وليس فقط باعتبارها قواعد قانونية أخلاقية. أخشى أنني كنت أفكر في الأمر باعتباره قانونا قانونيا أخلاقيا واضحا، وما فعله روبرت دفعني إلى العودة إلى القيم الاجتماعية. السؤال الآن، أعتقد أن هانا لديها شيء ما هناك أيضا. هل يزعجك شيء؟ لا يزال البعض منكم يرغب في رؤيته كرمز قانوني لأنه مكتوب بهذه الطريقة نوعا ما. أنا لست على استعداد للتخلي عن هذا بعد، لكن هذه الطريقة الأخرى تساعدني على تخفيف الأمر بعض الشيء. لذا فهذا مجرد شيء أريدك أن تفكر فيه، وليس من الضروري أن توافق عليه. لأكون صادقا معك، لم أفكر أبدا في الأمر بهذه الطريقة حتى العام الماضي، فقط أجرينا هذه المناقشة الكبيرة حول هذا الأمر وكان الأمر منطقيا.
جي
لكس تالينيز، العين بالعين، 27 38 شرطة 33 18. الآن القوانين الصعبة الأخرى هي قوانين التقطيع. هذا أمر سهل أنت على دراية به، وهذا ما يسمى، وهذا هو العين بالعين والسن بالسن. والآن تقول ما الحل في ذلك؟ لذلك فهو ييلكم سنك أن تضرب أسنانه، العين بالعين والسن بالسن، ثم سنكون جميعا بلا أسنان، أليس كذلك؟ كيف تكون تلك العدالة؟ العين بالعين والسن بالسن. حسنا، دعني أقول فقط، هل هذا هو العدل؟ العين بالعين والسن بالسن. بمعنى آخر، ما يحاول هذا القانون قوله هو أن العقوبة تساوي الجريمة. الآن ما الذي يمكن أن يحدث في ثقافات معينة، أي شريعة حمورابي وبعض الثقافات الأخرى، هل من الممكن أن تقتلع سن شخص ما؟ إذا كان الشخص ملكا فسوف يخلع رأسك بسبب قلع سنه. إذن ما يقوله هذا هو أنه لا يمكنك المبالغة في رد فعلك. وبعبارة أخرى، سنك بسن، الضرر الذي سببته هو العقوبة التي تتلقاها. يجب أن تكون متساوية. لا يمكنك أن تبالغ في رد فعلك وتقول أنا الملك وقد كسر سني، اقطع رأسه. في بعض الثقافات الأخرى، يعتبر رد الفعل المبالغ فيه أمرا شائعا. إذا فعلت شيئا خاطئا، فسيكون هناك رد فعل مبالغ فيه تماما اعتمادا على الشخص الذي فعلته به. العين بالعين والسن بالسن، تقول أن الجريمة والعقاب يجب أن يتناسبا مع بعضهما البعض. لذلك يعد هذا مفيدا في الواقع للتأكد من أن الشخص لا يبالغ في رد فعله. هل سبق أن تعرض أي منكم لمثل هذه المواقف حيث يحدث الانتقام؟ يقوم شخص ما بفعل شيء ما لذلك الشخص ويستجيب الشخص له بقوة أكبر وقسوة أكبر، ثم يرد هذا الشخص بقوة أكبر وقسوة أكبر ويتصاعد الأمر. ما يقوله القانون؟ لا، العين بالعين والسن بالسن، وكما حدث فيجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة. والشيء الآخر مع هذا، وهذا يحدث في أمريكا، كنت أشاهد هذا الليلة الماضية وكان مثيرا للاهتمام نوعا ما. هناك رجل يأتي لسرقة متجر سيفن لايف. لنفترض أنه يحمل مسدسا، وكانت هناك جدة تبلغ من العمر 72 عاما، هذا في الساعة 1 صباحا، وهي في الخارج تتحدث إلى الرجل في متجر سيفن لايف. يأتي رجل لسرقة المتجر. هل تعرف ماذا تفعل الجدة؟ هذه هي الحقيقة الصادقة. هذه الجدة تمسك بهذا الماسح الضوئي وتبدأ في ضرب هذا الرجل عندما يحاول هذا الرجل سرقة الأشياء. يحاول هذا الرجل سرقة هذه الأشياء والجدة تسير على هذا النحو. تم التقاط كل ذلك بالكاميرا، لذا فهو أطرف شيء. إنها تضرب هذا الرجل. الرجل يسرق الأشياء ويهرب من المتجر. الآن لنفترض أنه تم القبض عليه في أمريكا. لقد سرق 100 دولار وتعرض لإصابة في الرأس من جدته. هي فازت. لقد كان الأمر مثيرا للإعجاب. لا أريد التشابك مع تلك المرأة. إذن ما يحدث في ثقافتنا هو سرق 100 دولار وكان لديه مسدس تحت ذراعه. ماذا سيحدث له؟ هل سيدخل السجن بتهمة السطو المسلح؟ كنت أتمنى أن يدخل السجن. إذن في أمريكا هل نقوم بحبس الناس من أجل العقاب؟ كم عدد الأشخاص الذين يقبعون في السجون في أمريكا؟ هل هو 2 أو 3 مليون؟ الرقم 2 مليون عصا في رأسي. الآن لست متأكدا. أعتقد أن هذا الرقم عالق في رأسي. 2 مليون شخص مسجونين. هل هذا كثير من الناس في السجن؟ وبالمناسبة، هل يكلف ذلك أمريكا الكثير من المال لإبقاء الناس مسجونين؟ ما هي تكلفة حبس شخص لمدة عام؟ أعتقد أن المبلغ يتجاوز 30,000 دولار. بالمناسبة، إذا كنت من كاليفورنيا، حسناً، آمل لا يكون أحد من كاليفورنيا. لكن إذا كنت من كاليفورنيا، فلديهم الكثير من الأشخاص المسجونين في سجونهم وميزانياتهم غارقة في الديون. إذن كاليفورنيا تحت الماء بمليارات الدولارات، وما يقولونه هو أننا لا نستطيع تحمل تكلفة إبقاء هؤلاء الناس في السجن. لذلك كانوا سيطلقون سراح هؤلاء الرجال في الشارع لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف إبقائهم في سجوننا بعد الآن. الآن ما هي المشكلة في العصور القديمة؟ هل كان لديهم سجون في العصور القديمة؟ كان للملوك إمكانية الوصول إلى السجون، ولكن القليل جدا. وكان يوسف في السجن، لكن الملك وحده هو من يملك سجنا كهذا. إذن ما أقوله هو أنه عندما يرتكب شخص ما جريمة، هل يمكن أن يكون لك شرف وضع ذلك الشخص في السجن؟ إذا أتى لص مسلح لسرقة متجر سيفن ليف في بيت لحم، فلن يكون لديهم سجن لوضع الرجل فيه. إذن ما يحدث هو أنه يتعين عليهم تحقيق العدالة على الفور. بمعنى آخر، عليهم تحقيق العدالة على الفور إذا لم يكن لديك سجون. حتى مع بعض سجوننا، هل يحاولون فعل الأشياء على الفور؟ هل سمعتم هذا يا رفاق من قبل؟ إذا سرق شخص شيئا من شخص ما، فعليه أن يعود ويواجه الشخص الذي سرق منه ويعيد ضعف ما سرقه 3 مرات، 4 أضعاف ما سرق من ذلك الشخص. هل هذا في الواقع شيء جيد أن عليه أن يواجه الضرر الذي سببه لشخص آخر؟ نعم. الآن لدينا كبار المجرمين مثل بيرني مادوف. كان عليه أن يواجه الأشخاص الذين سرقهم وضحك عليهم. لذلك أنا أقول أنه يبدو أن هناك القليل من الندم هناك، ولكن يبدو أن هناك شيئا ما في العهد القديم حيث سرقت شيئا ما وكان عليك سداده بنسبة 20%. لم يكن لديهم سجون، لا يمكنك وضعهم في السجون، لذلك إذا فعلوا شيئا ما ودمر يدك فإنك تدمر يد ذلك الشخص. لذا فإن العدالة الفورية هي التي يتم توزيعها، العين بالعين والسن بالسن. وبسبب عدم وجود سجون كان عليهم أن يقيموا العدالة بشكل مختلف. حاء تعدد الزوجات 33 19 شرطة 35 00. وهنا قانون آخر، قوانين تعدد الزوجات. الكتاب المقدس لديه قوانين بشأن تعدد الزوجات. تثنية 21 15 حزين: إذا كان لرجل امرأتين وأحب إحداهما ولم يحب الأخرى. انتظر لحظة، هل تخبرني هنا أن الكتاب المقدس يوافق على تعدد الزوجات؟ الإصحاح 21 الآية 15 تقول للرجل زوجتان وهو يحب إحداهما ويكره الأخرى. هل هناك قانون في الكتاب المقدس حول ذلك؟ فهل هذا يعني أن الله يوافق على تعدد الزوجات؟ لا، لقد خلق الله الرجل والمرأة، آدم وحواء. ومع ذلك، هل كان لدى الناس في ذلك الوقت علاقات تعدد الزوجات؟ يعقوب مع رحيل وليئة، بلهة والخادمة إلخ. هذا القانون يحمي من؟ وأي زوجة يحميها؟ أي زوجة تحتاج إلى الحماية؟ الزوجة غير المحبوبة. لذا فإن ما يقوله هذا القانون هو إذا كان للرجل زوجتان فيجب حماية الزوجة غير المحبوبة، يجب عليه إطعامها ويجب أن يعاملها بشكل جيد. كما يحصل أطفال الزوجة غير المحبوبة على جزء من الميراث، لا يمكنك حرمانها من الميراث الزوجة غير المحبوبة. هل هذا القانون يحمي الزوجة غير المحبوبة؟ هل هذا شيء جيد؟ حسناً، أفضل شيء هو أنه لا يوجد تعدد زوجات، لكن إذا كان هناك تعدد زوجات وفي تلك الثقافة فيجب عليك حماية زوجة غير المحبوبة. تلك هي قوانين تعدد الزوجات.
أي
قوانين العبودية 35 01 شرطة 37 45. هذا واحد مشابه. قوانين العبودية الفصل 15 الآية 12: فإذا باع لك رجل عبراني نفسه وخدمك 6 سنين، ففي السنة السابعة ماذا يحدث؟ يذهب حرا. نعم، هناك قوانين العبودية في الكتاب المقدس، فهل هذا يعني أن الكتاب المقدس يوافق على العبودية؟ بالمناسبة، هل هذا النوع من العبودية الإفريقية يذهبون إلى هناك؟ ويقبضون على الناس ويضعونهم على القوارب ويسحبونهم إلى هنا ثم يصبحون عبيدا لذلك الشخص لبقية حياتهم؟ هذا يعني أن الرجل يبيع نفسه لشخص ما وفي السنة السابعة يصبح حرا. لماذا يبيع الإنسان نفسه لشخص آخر؟ دان، في ثقافتنا نسمي هذا العبودية المثقلة بالديون. فهل يسمي البعض هذا إفلاسا؟ بمعنى آخر، هذا الرجل سوف يفلس ولا يستطيع إطعام أسرته. هل كانت لديهم مجاعات في ذلك الوقت؟ عندما كانت لديهم مجاعات، لم يكن بإمكانك الركض إلى محل البقالة، ولم يكن هناك شيء للأكل، وكانت عائلتك تتضور جوعاً. إذا تبيع نفسك لرجل ثري، وتساعده في حصاد محصوله ثم تحصل على ماذا؟ تحصل على الطعام لعائلتك حتى تتمكن من إطعام عائلتك، وبعد 6 سنوات يمكنك البدء من جديد. الكتاب المقدس لديه قوانين العبودية ولكنه يحمي العبد. هل هذه قوانين صارمة؟ لكن بالمناسبة، هل ثقافتهم مختلفة عن ثقافتنا؟ نعم، لكنهم يفعلون الأشياء بشكل مختلف وبالطبع هم مخطئون. هل ترى المفارقة هناك؟ يمكننا أن نجلس على كرسي الحكم. ما يثير السخرية بالنسبة لي هو مدى إصدار ثقافتنا للحكم إذا لم تتناسب مع عالم كمبيوتر الشخصي الصغير الذي نعيشه في القرن الحادي والعشرين. في الواقع، على مدى السنوات الماضية رأيت الطلاب يتشددون ويتشددون، حتى العام الماضي عندما سألت أحد الطلاب ما هو أهم شيء تعلمته من العهد القديم وقال: الله يقتل الأطفال. الآن أقول أتمنى أن تتجاوزوا ذلك يا رفاق وأن يذهب تفكيركم إلى ما هو أبعد من ذلك قليلا. لذا ما أقوله هو أنه عليك أن تتصارع مع الحياة الواقعية ومع إله أكبر مما تتخيل، وعليك أن تتخلى عن طريقتك الأمريكية في النظر إلى الأشياء. ياء الحيوانات 37 46 شرطة 41 51. الآن يعد علاج الحيوانات موضوعا آخر مثيرا للاهتمام حقا. في الواقع يحتوي سفر التثنية على قوانين تتعلق بالحيوانات. ما هي القوانين المتعلقة بالحيوانات؟ الآن هذه القوانين لا تنطبق على القطط بالطبع. لدي كل هذه النكات المتعلقة بالقطط، لكنها لا تتوافق جيدا مع بعض الأشخاص. الإصحاح 22 الآية 10 هو مثال. هناك في الواقع عدد لا بأس به من قوانين الحيوانات. يقول الكتاب: لا تحرث بثور وحمار مشدودين معا. الآن لماذا يقول لا تحرث بالثور والحمار معا؟ هل الثور حيوان ضخم؟ هل يستطيع الثور أن يسحب المحراث جيدا لأنه حيوان قوي حقا؟ الحمار هو ماذا؟ حيوان نحيف قليلا. الحمير جيدة للركوب، لكنها ليست بالضرورة جيدة للحراثة مقارنة بالثور. هل تضع حمارا وثورا معا؟ هل هذه مشكلة حقيقية للحمار؟ وبالمناسبة إنها مشكلة للثور أيضا، لأن الثور سيقوم بكل العمل بينما يركب الحمار. لذلك يقول: لا تنير ثورا وحمارا، لأن هذا ليس عدلا لأي من الحيوانين. هل يصل هذا حتى إلى العهد الجديد؟ يقول العهد الجديد: لا تكونوا تحت نير غير متساو مع غير المؤمنين. لذلك يمكنك أن ترى تعديلا لقانون الثور والحمار. يقول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس: لا ينبغي للمؤمنين أن يتزوجوا بغير المؤمنين. لا تكن مقيدا بشكل غير متساو، ثم يطبق هذا القانون على تلك الحالة. لذلك لا تربط بين الحمار والثور، لأن هذا ليس عدلا لأي من الحيوانين. انتقل إلى الإصحاح 25 الآية 4 وهو قانون آخر مثير للاهتمام بشأن وضع الحيوان. تثنية 25.4: لا تكمم الثور وهو يدوس القمح، فماذا يحدث أنهم يأخذون سنابل القمح ويقطعون القمح ويضعونه ويسير عليه الثور؟ والآن عندما يتجول فيه ماذا يفعل؟ قدميه تسحق الحبوب. تحتوي على هذه القشور حول النواة، الحبات صلبة والقشور ليست كذلك. يمشي الثور عليها ويقشر الحبوب، ثم يرمي الناس الحبوب في الهواء فيتطاير التبن، ولكن الثور هو الذي يدوس عليه. هل سبق لك أن فعلت يا رفاق الجوز الأسود؟ إذا حصلت على الجوز الأسود فإنك تضعه في ممر سيارتك وتقود سيارتك فوقه ويقشر الجوز الأسود تلقائيا. أنا من ذوي الخبرة في هذا، لأنه عندما كنت أصغر سنا جعلني والدي أفعل ذلك يدويا، وكانت يدي ملطخة باللون الأسود، وكنت أذهب إلى المدرسة كل عام فذهبت ويدي في جيبي، ثم تعلمنا هذه الخدعة حول قيادة السيارة فوقهما. لقد كان رائعا حقا، كان مثل الثور، لكن هل يجب عليك إطعام الثور؟ نعم، عليك أن تضع الغاز في الخزان. ماذا يعني هذا إطعام الثور؟ يعني أن الثور يعمل من أجلك، وعندما يعمل الثور من أجلك يجب أن يحصل على جزء من الحبوب لنفسه. ومن العدل للثور أنه إذا كان الثور يقوم بكل العمل فإنه يحصل على بعض الطعام. بمعنى آخر، لديك حيوانات، هل تحتاج إلى رعاية حيواناتك؟ هل أنت ملزم بموجب القانون برعاية حيواناتك؟ نعم، إذا قاموا بعملهم نيابة عنك، فيجب أن يحصلوا على جزء من النصيب لأنفسهم. إنه من الإنصاف فقط. لذلك حتى الحيوانات لها حقوق في الكتاب المقدس، تثنية 25. منذ 3 سنوات سمعت امرأة تلقي محاضرة عن قوانين الحيوانات في سفر التثنية وكانت رائعة للغاية. لقد كانت كل هذه القوانين المتعلقة بالحيوانات مثيرة للاهتمام للغاية. هل للكتاب المقدس، وهذا أمر فظيع، نظرة سامية جدا للجنس البشري؟ نعم إنها كذلك. ولكن هل لدى الكتاب المقدس أيضا نظرة سامية جدا للحيوانات ومعاملة الحيوانات أيضا؟ نعم إنها كذلك. إنه أمر مثير للاهتمام، وهنا بعض قوانين الحيوانات. كاف إسرائيل والكنيسة 41 من 52 إلى 47 15. فيما يلي بعض الأسئلة النهائية المتعلقة بالكنيسة وإسرائيل. الكنيسة ليست إسرائيل. إسرائيل أمة. هل الأمة بحاجة إلى قوانين تتعلق بالقتل؟ هل الأمة بحاجة لقوانين بشأن السرقة؟ هل الأمة بحاجة إلى قوانين بشأن الاغتصاب؟ هل الكنيسة أمة؟ الكنيسة ليست أمة، لذا فهي لا تقيم العدل وليس لديها محاكم بحد ذاتها بالمعنى المدني. لذلك عليك أن تميز بين إسرائيل والكنيسة. سيكون لدى إسرائيل بعض القوانين التي تعتبر قوانين قومية وليست للكنيسة. ما هي الاختلافات؟ إسرائيل أمة. الكنيسة عبارة عن تجمع أو مجموعة من الناس، لذا فالأمر مختلف. عليك أن تفصل بينهما. أحد الأشياء الأساسية التي أنظر إليها هو المبدأ الأساسي. وفي الكثير من هذه القوانين، كانت ثقافتهم قبل 3000 عام مختلفة تماما عن ثقافتنا. فكيف تأخذ هذه الشرائع من سفر التثنية وتطبقها على اليوم؟ وبالمناسبة، هل طبقها بولس في العهد الجديد؟ هل يتذكر أحد مقولة لا تكم الثورة وهو يدوس القمح؟ هل هذا ينطبق في العهد الجديد على الأشخاص الذين يعملون لديك؟ إذا كنت تطعمهم وتعتني بهم، هل يجب أن تدفع للشخص الذي يقدم لك خدمة أجرا لائقا؟ فكما لا تكم الثورة، كذلك يجب على الشخص الذي يقوم بالعمل نيابة عنك أن يأخذ جزءا منه. لذلك يطبق في العهد الجديد على شيوخ الكنيسة أنه إذا عملوا في الكنيسة فيجب أن يحصلوا على أجر. لذلك عليك أن تبحث عن المبادئ الأساسية. ما هي المبادئ الأساسية للطلاق؟ ماذا قال يسوع عن هذه القضية؟ ما علاقة الثقافة بالقانون؟ قال يسوع أن الله سمح بالطلاق بسبب قساوة قلوبكم. هل الله يوافق على الطلاق؟ لا، في ملاخي يقول الله أنه يكره الطلاق، ومع ذلك فقد سمح بذلك بسبب قساوة قلوبهم. لو لم يسمح بالطلاق ماذا سيفعلون؟ سوف يقتلون بعضهم البعض. فهل يحدث ذلك حتى يومنا هذا؟ كنت أفكر للتو، هل تتذكر هذه الحالة في ولاية تينيسي؟ كانت هذه المرأة تقول إن هذا الرجل كان يشتكي من طعامها المحترق، لذا حصلت على بندقية عيار 12، وكان الرجل في السرير بأم أطلق النار على هذا الرجل في ظهره بينما كان في السرير لأنها أحرقت الطعام، وقال شيئا عن ذلك هي. لذلك في الزواج هناك صراع، وإذا لم تسمح بالطلاق سيقتل الناس بعضهم البعض كما يفعلون حتى يومنا هذا. وهذا لا يعني أن الله يوافق على الطلاق. عليك أن تنظر إلى المبدأ الأساسي. هل يجب أن يكون الزواج مكانا للمحبة والوئام بين شخصين؟ نعم، ولكن الأمر ليس بهذه الطريقة دائما. عليك أن تتخذ مواقف واقعية، وإلا فسوف يقتلون بعضهم البعض. إذا ارتفع الضجيج إلى هذا الحد، اسمح لهم بالطلاق. ما هو المبدأ الأساسي؟ أن تكون مطلقة أفضل من أن تموت. لذا فإن القانون لم يتم وضعه لأنه يحب الطلاق، بل تم وضعه بسبب المبدأ الأساسي لتقييم الحياة. هذا واحد جديد بالنسبة لي. القانون إشارة قيمة. القانون يبين ما يرضاه الله وما يقدره. إذا كان لديك زوجتان في حالة تعدد الزوجات، فمن يقف الله إلى جانب الزوجة المحبوبة أو غير المحبوبة؟ هل الله يحمي المستضعف؟ هل سيكون هذا هو المبدأ الأساسي؟ هل يحمي الله المستضعفة الزوجة غير المحبوبة؟ يضع الله هذه القوانين التي تساعد في حماية الفقراء والمتألمين. سفر التثنية مليء بذلك. لذا فإن القانون هو إشارة قيمة أكثر من كونه متطلبات قانونية، وعليهم أن يفعلوا ذلك، وعليهم أن يقتلوا الأنبياء الكذبة وعبدة الأصنام. إنه بيان للقيم أن عبدة الأوثان والأنبياء الكذبة سيئون حقا ولا يحبهم الله. إسرائيل ليست أمريكا. أمريكا لديها سجون، ولذا يمكننا حل بعض قضايا العدالة لدينا عن طريق وضع الناس في السجن. بالمناسبة، كم منكم يفضل الحصول على العدالة الفورية بدلا من الذهاب إلى السجن؟ هل سيكون من الأفضل أن تتناول دوائك وتنتهي منه بدلا من البقاء في السجن لمدة سنتين أو 3 سنوات أو 4 أو 5 سنوات أو 10 سنوات؟ لذا عليك أن تفكر في ذلك فيما يتعلق بكيفية توزيع العدالة، ولست متأكدا من أن السجن دائما ما يكون عادلا أو إنسانيا كما نتصوره. هذه بعض الأشياء التي تهز عظامنا، وأنا لا أقول إن لدي حلولا لكل هذه الأشياء. أريدك فقط أن تنظر إلى بعض هذه الأشياء وتقول واو، هناك الكثير هنا للتفكير فيه. لامن العهد القديم والتغيير 47 من 16 إلى 48 54. في بعض الأحيان يتعارض الكتاب المقدس نفسه. هل كان اليهود في العهد القديم يأكلون لحم الخنزير؟ هل كانوا يأكلون جراد البحر؟ هل كانوا يأكلون سمك السلور؟ من المفترض أن يأكلوا الكوشر في العهد القديم. هل قيل لنا في العهد الجديد أنه ليس علينا أن نأكل الكوشر؟ نحن لسنا يهودا، ولم يعد علينا تناول طعام الكوشير بعد الآن. في أعمال الرسل الإصحاح 15 تجد هذا الصدام، حيث يطلب من بطرس أن ينهض ويأكل أشياء ليست حلالا. يقول الله: لا يا بطرس، هؤلاء الرجال هم من الأمم الذين يأتون إلى الكنيسة الآن، وليس على الأمم أن يأكلوا طعام الكوشر، ولا بأس. إذن فهو صراع بين العهد القديم والعهد الجديد. يقول العهد الجديد: إنه وقت التغيير، فلا يحتاجون إلى تناول طعام الكوشر ولا يحتاجون إلى الختان. فقال جميع أم الله: آمين. هل ترى ما أقوله؟ هناك تحولات مع مرور الوقت مع بعض هذه الأشياء أيضا، لذا عليك أن تطرح أسئلة تنموية. لقد كانت هذه بعض الأمور الصعبة للغاية، وأنا لا أقول أننا حللنا كل شيء، ولكن هناك شيء واحد قمنا بحله، وهو نهاية سفر التثنية. إن سفر التثنية كتاب رائع. إنه كتاب تجديد العهد، حيث أعطى موسى القيادة ليشوع وهو يجدد العهد. فهو يلخصها ويقيم المؤسسات لإسرائيل في المستقبل. أحب الرب إلهك من كل قلبك وروحك وعقلك، لذا فهذا أمر مهم. ميم مقدمة إلى يشوع 48 55 شرطة 51 09. ما أريد فعله بعد ذلك هو الانتقال إلى جوشو، وسيكون لدينا مجموعة من الخرائط، وسنقوم بإعداد هذا. يتضمن يشوع الاستيلاء على أرض الموعد. أنتم يا رفاق ستكونون نهر الأردن، وأنا البحر الميت، وهذه هي دولة إسرائيل، وأنتم يا رفاق ستكونون البحر الأبيض المتوسط. إذن الجغرافيا هنا في هذا الفصل الدراسي أريد إعدادها. يشوع سوف يأخذ الشعب إلى أرض الموعد. سننظر إلى 3 انتصارات ومشكلتين، ثم مسألة الحرب. دعونا أولا نناقش طبيعة القادة وانتقالهم. هناك في سفر يشوع تحول في القيادة والانتقال من موسى إلى يشوع. عندما يكون هناك تحول في القيادة يمكن أن تكون هناك مشاكل. هل سيكون بعض الأشخاص موالين للزعيم القديم؟ فهل سيفعل الزعيم الجديد ذلك بنفس الطريقة التي فعلها بها الزعيم القديم؟ رقم بالمناسبة، هل تريد أن تكون جوشو؟ هل كان موسى هو الرجل؟ كتب 5 أسفار من الكتاب المقدس، وصعد إلى جبل سيناء، ونزل ومعه الوصايا 10. موسى يتحدث مع الله وجها لوجه. والآن يأتي يشوع عليه أن يملأ مكان موسى. هل ترغب في الدخول في تلك الأحذية؟ تلك أحذية كبيرة. جوشو لديه الكثير ليملأه. والآن هناك هذا التحول في القيادة في سفر يشوع، وسنرى الكثير من ذلك في البداية. ولكن ما تجده هو أن الله هو البطل الحاضر دائما. وفي الواقع لم يكن موسى هو الذي شق البحر الأحمر، بل كان حضور الله هو الذي أعطى الشريعة في سيناء. فما لديك هو أن الله سيأتي ويقول: الآن يا يشوع، كما كنت مع موسى أكون معك. كان الله هو البطل الدائم الحضور، والآن سيكون الله هو القائد إذا جاز التعبير، وكما قاد من خلال موسى يمكنه أن يقود من خلال يشوع. لذا فإن التركيز على انتقال القيادة يجب أن يكون على الرب. نون الحاجة القائد للتشجيع 51 10 شرطة 53 08 هل ينهار القادة حقا؟ هل نزل موسى، موسى الرجل، على الأرض؟ لدرجة أنه قال: الله يأخذ حياتي إذا كنت ستعاملني بهذه الطريقة. فعلا موسى انزعج ونزل. سوف ترى هذا يحدث مع إيليا أيضا. الكثير من القادة في العهد القديم سوف يفشلون حقا. إرميا يكتب كتاب المراثي، هذا النوع من الكلمات يقول كل شيء. الكثير من هؤلاء الرجال يشعرون بالإحباط حقا. يأتي الله إلى يشوع، وانظر إلى ما يقوله، إنه أمر مضحك نوعا ما هنا، وأعتقد أنها النقطة التالية. انظروا ماذا يقول: لا يستطيع أحد أن يقف في وجهك يا يشوع كل أيام حياتك. كما كنت مع موسى كذلك أكون معك. سأترك لكم أبدا ولا يتخلى عنك، هل هذا بيان جميل؟ سأترك لكم أبدا ولا يتخلى عنك، يقول الله ليشوع، عمانوئيل سأكون معك. ولكن بعد ذلك يقول: كونوا أقوياء وتشجعوا جدا. سيقول الله هذا: تشدد وتشجع، مرات عديدة ليشوع. هذا يجعلني أعتقد أن جوشو كان يشعر بالقلق بعض الشيء بشأن تولي هذا الدور القيادي. يقول له الله: تشدد وتشجع جدا لأنك سترث هؤلاء الشعب الأرض التي أقسمت لآبائهم أن أعطيهم. ثم يقول مرة أخرى: تشددوا وتشجعوا جدا واحترزوا أن تعملوا بجميع الشريعة التي أعطاكم إياها عبدي موسى. ثم إذا نزلت إلى الآية 9 يقول مرة أخرى: ألم آمرك؟ كن قويا وشجاعا جدا. لذلك يقول الله ليشوع: لا أعرف كم مرة هنا تشدد وتشجع. من الواضح أن يشوع كان بحاجة إلى بعض التشجيع، وسوف يمنحه الله ذلك ليطلب منه أن يكون قويا وشجاعا بينما سيقود شعبه. سين المقارنة بين موسى ويشوع 53 09 شرطة 56 27. والآن هل يقارن الناس بين الزعيم القديم والزعيم الجديد؟ هل سبق أن ذهبتم إلى كنيسة حيث حصلتم على قس جديد والجميع يقارنه بالقس القديم؟ هذا الرجل أفضل وهذا الرجل أسوأ. لقد فعل هذا الرجل الأمر بهذه الطريقة، لقد فعلنا ذلك دائما بهذه الطريقة، وهذه طريقة أخرى جديدة. المثير للاهتمام هو أن الله نفسه يقول في يشوع: كما كنت مع موسى أكون معك. الكتاب المقدس نفسه يعقد هذه المقارنة، قام كل من يشوع وموسى بشق المياه في بداية خدمتهما. موسى شق البحر الأحمر ويشوع شق نهر الأردن. لا يشقها، بل تنزل المياه ويعبر نهر الأردن. عندما عبروا المياه البحر الأحمر أو بحر القصب، فإن يشوع سوف يعبر المياه، وفي الإصحاح الرابع الآية 14 يأتي هذا مع نهر الأردن. يعبرون نهر الأردن على أرض جفة. وشدد الله قلب فرعون على موسى. في يشوع قس الله قلوب الكنعانيين، فقاوم الكنعانيون. لذلك قسى الله قلوب أعداء موسى وقسى الله قلوب أعداء يشوع. هذا شيء مثير لاهتمام. أعتقد أنه في خروج 17 خرج موسى إلى المعركة وحمل موسى رمحه، وعندما رفع رمحه ماذا يحدث؟ يربحون. وهل تتذكرون أن يده تتعب ويسقط رمحه ثم يخسرون؟ هارون وحور يرفعان يديهما. إذن لديك هذين الرجلين يمسكان بذراع موسى وسرعان ما يتعبان، فماذا يفعلان؟ انتهى بهم الأمر إلى دعم الصخور تحت يدي موسى لإبقاء الرمح هناك. يشوع يذهب أيضا إلى المعركة وخمن ماذا يفعل. يحمل الرمح ويفوزون باليوم، وهو نفس ما فعله موسى. امسك الرمح واحصل على النصر. تحصل على نفس الشيء. لقد فعل موسى ذلك برفع الرمح للمطالبة بالنصر، وكذلك فعل يشوع. تفضل واحد آخر. يتم وضع انتصاراتهم جنبا إلى جنب. أعتقد أنه في يشوع الإصحاح 12، فهو يذكر هنا انتصارات موسى وبعد ذلك يذكر هنا انتصارات يشوع. لقد تم وضعهما جنبا إلى جنب للمقارنة بين الاثنين، ومن المثير الاهتمام أنهما متوازيان هناك. وأخيرا، وهذا أمر رائع أيضا، رأى موسى ملاك الرب. أين التقى موسى بملاك الرب لأول مرة؟ في شجيرة مشتعلة. رأى موسى العليقة المشتعلة فصعد وقال: انظر إلى هذه العليقة المشتعلة. لقد جاء إلى العليقة المشتعلة، فماذا قال له ملاك الرب أن يفعل؟ اخلع حذائك، أنت في الأرض المقدسة. فقال موسى: شجرة مشتعلة، شجرة ناطقة. ما اسمك؟ وتقول: أنا الذي أنا. يشوع يلتقي بملاك الرب، ويأتي فيقول له ملاك الرب: خمن ماذا؟ اخلع حذائك، أنت في أرض مقدسة. فاقترب كلاهما من ملاك الرب هذا وخلعا عليهما لأنهما على الأرض المقدسة. لذا فإن ما أحاول قوله هو أنه يبدو أن هناك هذا التشابه بين موسى ويشوع والذي تم رسمه في الإصحاحات الأولى من سفر يشوع. عين كل إسرائيل معا، الوحدة 56، 28 شرطة 58، 43. الآن بعض الأمور الأساسية هنا. هذا وقت فريد من تاريخ إسرائيل، إسرائيل كلها معا. إنه يشبه إلى حد ما أمريكا المبكرة، حيث كان كل الناس أمريكيين وكان الجميع معا. إذا نظرت إلى جورج وايتفيلد وهو يتنقل صعودا وهبوطا على الساحل، فستجد أن أحد الأشياء العظيمة التي فعلها وايتفيلد هو ربط المستعمرات 13 معا بدعم من دار الأيتام التابعة له في جورجيا. ساهم سكان ولاية ماساتشوستس في خدمة الشعب في جورجيا، كما ساهم سكان ولاية كونيتكت في خدمة جورجيا. ذهب إلى فيلادلفيا وبنيامين فرانكلين يرتكب. إذن ما لديك هو أن جورج وايتفيلد يتجه صعودا وهبوطا على الساحل الشرقي ليربط الولايات معا. لقد كافحوا مع هويتهم في هذه المرحلة. لقد كان لديك هذا النوع من الأمور في وقت مبكر مع إسرائيل. ستكون هذه المرة التي يكونان فيها معا. لقد قسمت إسرائيل الشمال والجنوب تماما كما فعلت أمريكا في الحرب الأهلية. هل يتذكر أحد أنه كان هناك سبطان ونصف تم تعيينهم في شرق الأردن، بينما ذهبت الأسباط 9.5 الأخرى إلى أرض الموعد؟ وكان رؤوبين وجد ونصف سبط منسي الذين سكنوا الأردن. لذلك عندما يعبر يشوع نهر الأردن، هل تريد هذه الأسباط الذهاب أم يقولون: لقد حصلنا على أرضنا بالفعل، لن نذهب إلى هناك ونقاتل من أجلكم يا رفاق، لدينا أرضنا بالفعل. إذن ما يحدث كما أخبرهم يشوع هو أنه عندما يعبرون النهر، كم عدد الحجارة التي يلتقطونها؟ 12 حجرا. تلك الحجارة 12 ترمز إلى الأسباط 12. هل يجب على شعب رؤوبين وجد ونصف سبط منسي بينما لديهم أراضيهم أن يعبروا نهر الأردن ويقاتلوا للاستيلاء على هذه الأرض؟ نعم يفعلون، ثم يسمح لهم فيما بعد بالعودة إلى منازلهم. هذا هو الوقت الذي تجتمع فيه كل إسرائيل معا ويذهبون إلى المعركة. لذلك كان على رأوب وجد ونصف سبط منسي عبور نهر الأردن لمساعدة الأسباط التسعة والنصف الأخرى. أهمية أريحة 58 من 44 إلى 60 5. لماذا كان الاستيلاء على أريحة مهما جدا؟ نحن نعرض بعض الخرائط هنا وأريدكم أن تأخذوا علما بذلك. هل جيريكو صفقة كبيرة؟ لدينا أيضا أغنية يشوع يناسب معركة أريحة التي كانت تغنى في المدارس، لكن لا يمكنك غناء ذلك في المدرسة بعد الآن، لكن ربما في الكنيسة. هل هذا النوع من السخرية؟ هل يمكنك غناء هذا في المدارس العامة بعد الآن؟ لا تزال بعض المدارس تفعل ذلك، لكنك ستواجه جميع أنواع المشاكل عندما تبدأ في القيام بهذه الأشياء شبه الدينية. الناس يفزعون في هذه الثقافة الآن. تسامح، أين يقع موقع مدينة أريحة؟ موقع أريحة مهم للغاية. عندما تمارس الرياضة، هل تعتبر المباراة الأولى في الموسم أمرا مهما؟ النوع الأول من اللعبة يحدد المضمون. إذن هذه هي معركتهم الأولى في أرض الموعد في أريحة. إنها أول مباراة لك هذا الموسم. ما هو موقعه؟ راء الخريطة مسح الجغرافيا 60 06 65 30. هذا هو الموقع، واسمحوا لي أن أشير إلى بعض الأشياء هنا فيما يتعلق بهذه الخريطة. هل ترى هذا الجدار من الجبال هنا ينزل وهناك جدار آخر من الجبال هنا؟ هل تعرفون يا رفاق ما هي الصفائح التكتونية؟ لديك هاتين الصفيحتين القريتين وتلتقي الصفيحتان هنا. ما حدث هو أن الصفائح انفصلت عن بعضها البعض وانفصلت وأسفلت. ما حدث هنا هو أنه ترك هذا الشيء الذي يقع على عمق 1270 قدما تحت مستوى سطح البحر، وهو أدنى مكان على وجه الأرض تحت مستوى سطح البحر. كل الماء يذهب إلى البحر المالح أو البحر الميت، فكيف يخرج؟ يتبخر ويترك البقايا وراءه، ولهذا السبب يحتوي على 33% ملح. إذن ما حدث هو أن الصفيحتين انفصلتا، لديك واحدة هنا وواحدة هنا. هذا في الوادي أو ما يسمى بالوادي المتصدع، لذا لديك 10 أو 20 ميلا عبر هنا. إنه الوادي بين المكان الذي انفصلت فيه هاتان الصفيحتان، ويمتد بين بحر الجليل ويمتد على طول الطريق نزولا إلى خليج إيلات نزولا إلى البحر الأحمر وصولا إلى إفريقيا. يتم فصل هاتين الصفيحتين ويمكنك رؤيتهما هنا. موسى سيكون هنا في جبل نيبو. بنو إسرائيل يخيمون هنا فيسهول مؤاب. موسى سوف يموت على جبل نيبو هنا، ثم سوف ينزلهم يشوع من المنحدرات ويعبر نهر الأردن. سوف يعبرون نهر الأردن على أرض جفة وستكون أريحة هنا. هل أريحة في الوادي أم في الجبال؟ إنه في الوادي على عمق 800 قدم تحت مستوى سطح البحر. هل سيكون الجو حرا في الأخديد؟ هل يعرف أحد وادي الموت؟ هل سيكون الجو حرا في الوادي حرا للغاية؟ 120 هناك طوال الوقت في الصيف. يوجد في أريحة نبع ضخم، أعتقد أنه يتدفق 10,000 جالون من الماء في الساعة أو اليوم. إنها مجرد ضخ كل هذه المياه. سؤال، عندما يكون الجو حرا جدا في الصحراء، هل تحتاج إلى الماء؟ فهل سيكون هذا مكانا مهما حقا؟ عندما تعبر الصحراء ستجمع المياه هنا في أريحة ثم تصعد إلى القدس. هل لاحظتم أن أريحة والقدس على نفس المستوى نوعا ما؟ بالمناسبة، هل لاحظتم أن قمة البحر الميت تبعد حوالي 3 أو 4 أميال من هنا إلى هنا من قمة البحر الميت إلى أريحة؟ الآن أريد فقط أن أرسم بعض الأشياء لها. هذا ما يسمى بطريق الملوك في الأردن. لقد انتقلت بشكل أساسي من بلاد ما بين النهرين وصولا إلى شبه الجزيرة العربية إلى طرق التوابل. وعندما كانوا يقومون بتجارة التوابل كانوا يسافرون على طريق الملوك السريع. هذا هو حالكم يا رفاق، الطريق واحد. هل الطريق واحد يتجه صعودا وهبوطا في أمريكا الشمالية؟ أنا تعرف ما أقوله، الطريق رقم واحد. إنه طريق سريع رئيسي يسمى طريق الملوك السريع في شرق الأردن شرق نهر الأردن. إذن لديك واحدة أخرى على الساحل. هذا على الساحل مثل أورتي.
95.
هل تفعل أورتي 95 أعلى وأسفل الساحل؟ نزولا إلى مدينة نيويورك. اذهب دائما حول مدينة نيويورك. لقد حصلت على أرت 95 صعودا. بهذه الطريقة يسمى هذا الطريق السريع الساحلي أو طريق البحر. إذا كان لديك بضائع في مصر وتريد نقلها ماذا تفعل؟ تصعد على الطريق السريع الساحلي. لذلك هذا مثل أورتي 95، هذا مثل الرايت.
1.
كيف يمكنك الحصول على النموذج أورتي 1 إلى راء 95 أو منى راء 95 إلى أورتي 1 شرطة شرطة جريكو؟ هل يمكنك العبور هنا؟ لا يمكنك العبور من هنا لأنك وصلت إلى البحر الميت. هل تريد العبور هنا؟ لا، لا تريد العبور من هنا، فكلها صحراء. تريد أن تأتي إلى هنا وتلتقط الآخر وتصعد. هل ستكون جريكو على طريق تجاري؟ بالمناسبة، هذا هو الغرب وهذا هو الشرق. تقع أريحة على طريق تجاري رئيسي بين الشرق والغرب. ليس بين الشمال والجنوب، بل هو طريق تجاري بين الشرق والغرب يربط الطريقين السريعين في شمال شرق البلاد. إنها تقريبا مثل حرف H، أي شخص يعبر هنا سوف يعبر عبر أريحة. والآن إليك طريقة أخرى للنظر إلى الأمر. أدر رأسك إلى الجانب، هذا هو البحر الميت. هذه في الواقع صورة قمر صناعي، دعوني أضغط على بضعة أزرار هنا. هنا جبل نيبو، وهنا مات موسى. هذا هو المكان الذي يعسكر فيه بنو إسرائيل فيسهول مؤب هناك. مات موسى على جبل نيبو. يشوع سوف يعبر نهر الأردن. هل تستطيع رؤية نهر الأردن، المنطقة المظلمة التي تنزل إلى البحر الميت؟ سوف يعبرون نهر الأردن ويضربون أريحة. سيتم تحديد موقع أريحة هناك. لذا فإن أريحة تقع بجوار المنحدرات هناك. إنه شمالا مباشرة بالنسبة للبحر الميت على بعد بضعة أميال. هل تستطيع أن تراه؟ هل سمع أحد من قبل عن قمران، مخطوطات البحر الميت؟ تم العثور عليها في هذه المنطقة هنا وفي الركن الشمالي الغربي للبحر الميت.
Yes.
بانوراما أريحة الافتراضية 65 31 شرطة 75 00. الآن ألن يكون الأمر رائعا لو تمكننا من الذهاب إلى أريحة؟ لماذا لا نفعل ذلك؟ إذن ما أود فعله بعد ذلك هو أن آخذك إلى جريكو. لكني بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات على الشاشة لدقة الشاشة لجعلها تبدو أفضل. لذلك بعض الصبر من فضلك. نريد أن نذهب إلى أريحة وها نحن في أريحة. هل تحدثت عنا هي القصة في هذا الفصل؟ التل عبارة عن كومة من الحضارة، طبقة فوق طبقة من الحضارة، مثل طبقة الكعكة. هل تستطيع أن ترى؟ هذا هو جريكو هنا. وهذا ما يسمى رواية أريحة. هل هذه طبقة على طبقة من الحضارة؟ ويعود تاريخه إلى 8000 قبل الميلاد. هذه هي واحدة من أقدم المدن في العالم. بالمناسبة، عندما بدأ هذا كان على مستوى الأرض. هل يمكنك أن ترى أنه ليس على مستوى الأرض ويبلغ ارتفاعه الآن حوالي 75 قدما؟ هل يمكنك أن ترى أنه تم بناؤه؟ يبدأ الناس برمي القمامة في الشوارع ماذا يحدث لو فعلت ذلك لمدة 100 عام؟ تبدأ المدينة بالصعود، وهذا ما حدث. إذن هذا جيريكو. الآن أريد استكشاف أريحا. نفس الأشياء التي تفعلها في هذا هي نفس التقنيات التي تستخدمها في كيتلوستن القدس والتي أصبحت الآن متاحة على الإنترنت. تذكروا يا رفاق أنه من المفترض أن تقوموا بجولة في القدس. لذلك على أي حال دعونا نذهب للاستكشاف. لذا يمكنك أن ترى من الخريطة أنه يمكنك تمرير هذه النقاط ويمكنك رؤية الأشياء الموجودة على الجانب هنا. لذلك على أي حال دعونا نذهب هنا للحصول على وجهة نظر. الآن يمكنك رؤية جيريكو من الجانب، وإذا استخدمت مفتاح شيفت يمكنك تكبير الصورة بالفعل، وهو أمر مفيد جدا. ثم يمكنك أن تنظر حولك، ويمكنك أن تذهب بهذه الطريقة وترى مدينة أريحا بأكملها. يمكنك أن ترى هنا أنهم حصلوا على واحدة من سيارات الجندول وأن تركب أعلى الهاوية. إذا دفعت بضعة دولارات يمكنك أن تصعد إلى جبل التجربة حيث جرب المسيح على ذلك الجبل. دعونا ننظر حولنا، دعوني أريكم جبل الإغراء، دعوني أتراجع قليلا، هناك سيارتنا. اسمحوا لي أن أتراجع قليلا ثم هنا، هل ترى هذا الجبل هناك؟ هل ترى أن هناك ديرا أعلى ذلك الجرف؟ يبدو وكأنه قلعة لكنه دير. هناك مجموعة من الرهبان يعيشون هناك، ويسمى جبل الإغراء. هناك حيث يزعم أنهم أخذوا يسوع، تذكر أن الشيطان أخذه إلى جبل عال ليريه جميع ممالك العالم، يسجد لي ويعبدوني، هذا هو المكان. هل تصدق ذلك؟ لا، لم أكن أعتقد ذلك. لا أحد يصدق ذلك باستثناء الرهبان الموجودين هناك. لذلك يزعم أن هذا هو جبل الإغراء. ذات مرة تسلقت هذه المنحدرات وسرت عبر الصحراء خلف هذه المنحدرات حوالي 20 ميلا، لكنني سأحكي لك تلك القصة لاحقا عندما نتحدث عن مدينة عيف الصحراء متجهة إلى جبعون. دعونا نعود إلى أريحا. سأعود للدوران إلى أريحا. يمكنك أن ترى كيف يبدو الأمر هناك؟ هل هي صحراوية جدا؟ تستطيع أن ترى منازلهم هناك. ماذا لو فعلت هذا؟ شاهد هذا، شاهد هذه. هل يصاب أحد بالدوار؟ دعنا نذهب إلى أريحا إلى الأعلى. سوف آخذك إلى الجانب حتى نتمكن من إلقاء نظرة على الخندق، وستكون قادرا في الواقع على رؤية المكان الذي حفر فيه علماء الآثار. هذا هو المكان الذي حفروا فيه. هل تتذكر كيف أخبرتك لك عن طبقة الحرق؟ هناك طبقة حرق. هل يمكنكم يا رفاق رؤية طبقة الحرق؟ يمكنك أن ترى في الواقع أن عرضه حوالي 6 بوصات. يمكنك أن ترى أن التربة قد تلطخت باللون الأسود بسبب النار، وهذا ما يسمى طبقة الحرق. إذا رفضت فهذا هو السور القادم إلى أريحا. هل ترى ماذا فعل علماء الآثار هنا؟ قام عالم الآثار بحفر خندق، وقاموا بحفره وتصنيف كل هذه المواد التي استخرجوها من هذا الخندق. لم يعودوا يقومون بحفر الخنادق هذا بعد الآن، إنها تقنية قديمة استخدمها الألمان على ما أعتقد في عام 1933. لكن إذا عدت إلى هنا ونظرت للأعلى، يمكنك أن ترى أن هناك جدارا هنا. كان هناك جدل كبير حول هذا الجدار، سواء كان من العصر البرونزي المبكر أو العصر البرونزي المتأخر أو لم يكن من البرونز. هناك جدل كبير حول أسوار أريحا. هل سمعت أنهم وجدوا أسوار أريحا ساقطة؟ إذا اتخذت موقف كينيونا فسيقولون أنه لا توجد جدران. لقد سمعت للتو امرأة تجري مناظرة حول هذا الأمر وقالت إن الكتاب المقدس خاطئ. تقول من الناحية الأثرية أنه لم تكن هناك أسوار في أريحا في عام 1200 عندما دخل موسى. لم تكن هناك أسوار، لذا فإن الكتاب المقدس مخطئ. إنها مجرد أساطير وأساطير، وعلم الآثار يثبت ذلك. الآن تقول ماذا عن دراسة برايان وود في هذا الموقع عندما يقول أن الكتاب المقدس كان على حق؟ الآن بالمناسبة، هل علم الآثار هو نفسه دائما أم أنه يغير رأيه كل 10 أو 20 عاما؟ وهذا مثال لبعض الجدران هناك. هناك مكان آخر أريد أن أذهب إليه. الآن ترى كيف يمكنك تشغيل هذا عندما أقوم بالدوران ويتحول إلى سهم. عندما يتحول إلى سهم يمكنني النقر عليه، وعندما أنقر هناك أذهب إلى هناك. إذا نحن الآن في الأعلى. نحن الآن ننظر إلى تلك الجدران التي كنا ننظر إليها سابقا. يمكنك أن تشق طريقك حول الموقع. أنا ذاهب للغش. بالمناسبة، إذا كنت لا تعرف ما الذي تنظر إليه، يمكنك النقر فوق هذا. يظهر ويخبرك بمعلومات حول ما تراه. لذا سأذهب إلى أعلى الجبل هنا. سأذهب هنا إلى هذا الجانب هنا. هل ترى أن هذا هو البرج هنا؟ ويسمى برج العصر الحجري الحديث، ويعود تاريخه إلى حوالي 8000 قبل الميلاد من العصر الحجري الجديد. هل مدينة أريحا من أقدم المدن في العالم؟ قديم حقا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نبع الماء. هذا برج قديم حقا. هنا، هل يمكنك رؤية القليل من الحجارة وكيف أنها مصنوعة من الطوب الطيني؟ لقد صنعوا الجدران من الطوب اللبن، ويمكنك رؤية الطوب الطيني هنا. حسنا، دعونا نخرج من هنا. هل ترى كيف يعمل هذا؟ يمكنك أن تنظر حولك. إذا كنت تريد التصغير يمكنك الضغط على مفتاح شيفت، ويمكنك التكبير للتحقق من ذلك. إذا قمت بالضغط على مفتاح التحكم يمكنك التصغير مرة أخرى. سأعود مرة أخرى إلى الخريطة وأنزل هنا، وفي الواقع إذا كنت سائحا فهذا ما ستراه. رؤية الأسلاك هناك. لديهم أسلاك ستأخذك على الجندول إلى جبل الإغراء. هل هذا النوع من الإجمالي؟ ينبغي عليك أن تمشي وأن تكون جزءا من الأرض سيرا على الأقدام. لكنني أفعل هذا دائما لأنه المفضل لدي، لأن صديقي هنا. ترى هل يبتسم؟ إنه يبتسم. أنت تعلم أنه جمل سعيد. وهل ترى أن أنفه ممتلئ؟ قد تقول هيلدبراندت، ما الذي تتحدث عنه؟ سترى الكثير من الجمال وقد اقتلعت أنوفها. إنهم يفعلون ذلك، وهذه قسوة على الحيوانات. هل تم اقتلاع أنوف الكثير من الإبل؟ الناس قساة حقا تجاه الجمال هناك. ولكن هل الجمال مشاكسة حقا أيضا؟ إنه نوع من الشارع ذو الاتجاهين. يمكنك أن ترى مدى العناية بهذا الجمل من خلال النظر إلى أنفه. لكن هذا الرجل أراد الكثير، لذا لم أسمح لزوجتي بالتورط في هذا الأمر. الرجل الموجود في سيناء سمح لها بالصعود، لكنه أمسك بساقها، وهذا كل ما كلفني. إذن هذا هو مطعم التجربة، هذا هو جبل التجربة حيث تم تجربة المسيح. إذن هذا جريكو، وقد أخبرني أحدهم للتو بشيء سيء حقا. لقد كان ويسلي هناك مؤخرا، وقد اختفى هذا الفندق بأكمله الآن، لذلك دمروا الفندق بأكمله. أنه من المحزن حقا. إذن هذا جريكو، هل يعطيك فكرة عن كيفية عمله؟ سيكون لديك القدس، وستكون قادرا على الذهاب للاستكشاف في القدس. لذلك اسمحوا لي أن أعود إلى قراري المعتاد. راحاب وأريحة 75-01-83-58. العودة إلى أريحة. سنتحدث عن راحاب العاهرة وبعض الأمور التي تحدث معها. في يشوع الإصحاح الثاني، اسمحوا لي أن أقرأ الآيات الأولية عن راحاب. إنها زانية أريحة. فأرسل يشوع بن نون سررا جاسوسين من شطيم وقال: اعبروا الأرض وأريحة. فذهبوا ودخلوا بيت امرأة زانية اسمها راحاب. لماذا يذهبون إلى بيت الزانية الكنعانية؟ هل سيكون من السهل الدخول والخروج؟ هل ستعرف كل ما يحدث في المدينة؟ هل ستكون شخصاً جيداً للتحدث معه إذا كنت جاسوساً؟ فدخلوا وهي عاهرة كنعانية وبقوا هناك. فقيل لملك أريحا: هوذا رجال من بني إسرائيل قد جاءوا ليتجسسوا أرضنا. فقال ملك أريحا لراحاب: أخرجي بني إسرائيل الذين دخلوا بيتك لأنهم جاءوا ليتجسسوا الأرض كلها. ولكن المرأة أخذت الرجلين وخبأتهما. قالت: نعم، لقد جاءني الرجال، ولكني لم أعلم من أين أتوا. السؤال: هل هذه كذبة صريحة؟ بمجرد أن قال هؤلاء الرجال كلمتين، هل كانت ستعرف من أين أتوا وأنهم يهود وليسوا كنعانيين؟ هل هناك اختلافات جدلية يمكن لأي شخص أن يعرفها بالضبط؟ أقول: سأذهب لإحضار النقود في بوسطن بمجرد أن أقول CH أو كان لدي فكرة جيدة. سؤال: هل تعلم أنني من بوسطن إذا قلت أفكار؟ حتى أنهم وضعوا حرف R في لارو مما أصابني بالجنون ولا أستطيع حتى نطقه. ولكن إذا قلت سوف تأتين إلى منزل الليلة، الآن لقد ذهبت للتو إلى ما دون مسون ديكسون. كانت زوجتي تغضب دائما مني لأنها قالت: أنا لا أتعلم أطفالي التحدث بهذه الطريقة لأننا كنا في ولاية نيسي. لكني أحببت الطريقة التي تحدث بها الناس هناك. إنهم مرتاحون حقا. لكن هذا مسجل على شريط ومن المحتمل أن أصلب. زوجتي متخصصة في اللغة الإنجليزية وتتحدث الإنجليزية بشكل صحيح. راحاب تخفي الجاسوسين ثم تقول للملك: ماذا؟ إنه حقا رائع. وتقول: لقد كانوا هنا لكنهم عدو. إذا ركضتم خلفهم فبإمكانكم اللحاق بهم بسرعة. لذلك ترسلهم في مطاردة برية. وبالمناسبة، هل كذبت راحاب على رجال الملك؟ ماذا يذكرك ذلك بمن كذب حفاظا على حياة شخص ما وقد استحسنه الله وباركه؟ القابلات في مصر: هل لديك يهود في قبو منزلك؟ لا، لقد ذهبوا بهذه الطريقة. وبالمناسبة، هل يقبل الله راحاب؟ تم تدمير المدينة بأكملها ومن ينجو؟ راحاب: هل تنال راحاب استحسان الله؟ لم يتم إنقاذها فحسب، بل أيضا من هو نسب راحاب الزانية الكنعانية؟ عيس: عندما تكون في متى الإصحاح الأول وتسجل سلسلة الأنساب وترى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وتجد راحاب الزانية الكنعانية في نسل المسيح. كل ما أحاول قوله هو أنه في الحرب، هل يمكنك استخدام الخداع بنفس الطريقة في كرة السلة عندما ترمي كرة مزيفة؟ إنه مقبول في سياق الحرب. يحاول الجنرالات تزييف بعضهم البعض. إنها تخدعهم، فهل تفلت من العقاب؟ لقد تفلت من العقاب. الآن ماذا يحدث؟ في الفصل الثاني هناك بيان رائع هنا. اسمعوا ما قالته راحاب قبل أن يضطجع الجواسيس. صعدت على السطح وقالت لهم: علمت أن الرب قد أعطاكم هذه الأرض. لاحظ أنها تستخدم الاسم يهوه، وقد وقع علينا هذا الخوف العظيم منك. حتى يذوب كل من يعيش في هذا البلد خوفا بسببك. قد سمعنا كيف جفف الرب مياه البحر الأحمر. هل كانت على علم بمعبر البحر الأحمر؟ كيف كانت ستعرف ذلك؟ عندما يخرج التجار من مصر، هل سينقلون هذه القصة إلى أريحا؟ لقد ذهبوا عبر، هل تعرف هذه المتاجر؟ تقول للجواسيس: الجواسيس لا يخبرونها عن معبر البحر الأحمر. فقالت للجواسيس: نحن نعلم ما فعله ربكم لتجفيف البحر الأحمر، وما فعلتموه بسيحون وعوج ملك الأموريين الذين في شرق الأردن اللذين حرمتماهما. عندما سمعنا ذابت قلوبنا وفشلت شجاعة الجميع بسببك. الرب ألهكم هو الله في السماء من فوق والأرض من تحت. هل هذا تصريح أفضل مما تحصل عليه من معظم اليهود؟ فتستمر وتقول: احلف لي بالرب أنك تصنع معروفا مع عائلتي لأني صنعت معك معروفا. أظهر اللطف معك وأن تظهر اللطف معي شرطة. هل يرحم الله رحاب الزانية؟ إنها تسمح للرجال بالخروج من النافذة كما يقولون. عليك ربط حبل أحمر صغير على نافذتك وبعد ذلك سنعرف أنه منزلك. عندما تنهار الجدران، خم من بقي منزله قائما وخن من سينجو. رحب تم قبولها في إسرائيل وانتهى بها الأمر في سلسلة نسب المسيح. هذه سيدة لا تصدق. الآن أريد أن أريكم شيئا آخر ستفتقدونه إذا كنتم لا تعرفون الجغرافيا. ما هو دور المرأة في الحرب؟ هل تخرج النساء وتقول مرحبا أنا أعرف التايكوندو والجو البرازيلي جيتسو أستطيع أن أخرجك، أم أن النساء في الحرب يتفوقن على الرجال؟ إنهم يتفوقون عليهم. عليك فقط أن تحذر من النساء ذوات المسامير والمطارق والأوتاد. لذا فإن ما تفعله مثير للاهتمام حقا. إنها في أريحة في الوادي. عندما يطاردك أعداؤك، ما هو الاتجاه الذي تسلكه عادة؟ عندما كنت أصغر سنا لم أكن أتحدث عن العصابات. كان لدينا مجموعتين في حينا، مجموعة واحدة من المدخنين وشارب الخمر، والرجال الآخرون كانوا أطفال رياضيين. لذلك قمنا بضرب الرؤوس بشكل أساسي. لذلك بدأوا بمطاردتنا. وعندما تتم مطاردتك، في أي اتجاه تركض؟ أنت دائما تركض إلى المنزل. وما يحدث هنا هو أن الجواسيس يخرجون من المدينة، ومن الطبيعي أن يركضوا عائدين إلى جبل نيبو ويعودوا إلى جميع اليهود حيث يتمتعون بالحماية. إذا ركضوا في هذا الاتجاه شرقا، فمن سيصطدمون؟ رجال الملك يعودون من نهر الأردن. فماذا تقول لهم رحاب؟ تقول لا تهرب إلى نهر الأردن وإلا سيتم القبض عليك. بدلا من ذلك اركضوا في الاتجاه المعاكس تماما الذي كانوا سيركضون به. ركضوا إلى الجبال الواقعة إلى الغرب. فقالت لهم تسلقوا هذا الجبل واجلسوا عليه. عندما يجلسون على الجبل، هل يمكنهم رؤية رجال الملوك يعودون إلى المدينة؟ ثم ما عليك فعله هو الركض حولهم وستكونون جميعا آمنين. وبالمناسبة، هل هذه نصيحة حكيمة وجيدة حقا؟ إنها ذكية حقا، وتقدم لهم بعض النصائح الجيدة حقا، وتنقذ حياة هؤلاء الرجال، وهذه هي الطريقة التي تفوز بها باليوم. لذا كانت رحاب سيدة رائعة وهي البطلة. شين عبور نهر الأردن 83 59 شرطة 89 21. لذلك سوف يصعدون إلى نهر الأردن ويعبرون نهر الأردن. ماذا تعرف عن نهر الأردن؟ إنه بارد وبارد. يبرد الجسد وليس الروح. اسمحوا لي أن أتحدث قليلا عن نهر الأردن. أولا، لقد نشأت على نهر نياجرا. هل نهر نياجرا نهر حقيقي؟ هل ذهب أي منكم يا رفاق إلى شلالة نياجرا؟ يبلغ عرضه حوالي ميل. إنه نهر حقيقي. أعبر إلى إسرائيل وأذهب إلى نهر الأردن. يبلغ متوسط عرض نهر الأردن 60 قدما وعمقه 3 أقدام. سؤال، من أين أتيت؟ هل هذا نهر؟ نحن نسمي تلك الجداول. جاء والد زوجي لزيارتنا في إسرائيل وأخذناه إلى جميع أنحاء إسرائيل، وفي النهاية انزعج مني نوعا ما وقال أريد أن أذهب لأرى نهر الأردن. لقد زرت جميع أنحاء إسرائيل ولم أرى نهر الأردن. أقول جدي لا أريد أن آخذك إلى هناك. إنها مضيعة، إنها مثل وودز كوري، لا شيء. لذلك أقول حسنا، في إحدى الليالي دعنا نذهب إلى هناك. لذلك كنت أقود سيارتي ليلا وأضيء أضواء نهر الأردن، ثم غضب مني بشدة وقال هذا ليس النهر، هذا خندق للري. وكان في الواقع نهر الأردن. الآن تقول انتظر دقيقة، يبلغ عرض نهر الأردن 60 قدما وعمقه 3 أقدام، ما المشكلة في عبور نهر الأردن؟ لقد نسيت أن أقول لك شيئا. متى عبروا نهر الأردن؟ هل سيحتفلون بماذا على الجانب الآخر عندما يصلون إلى الجلجال؟ سيحتفلون بعاد الفصح، لذلك سوف يعبرون نهر الأردن ويحتفلون بعيد الفصح. هل نعرف بالضبط متى يكون ذلك؟ هل هو في الربيع، في وقت عيد الفصح لدينا؟ ما هي مشكلة نهر الأردن في فصل الربيع، الذي يخرج من موسم الأمطار، وهو في مرحلة الفيضان؟ يمكن أن يصل عرض نهر الأردن في مرحلة الفيضان إلى ميل واحد. وبالمناسبة، هل عبر الجواسيس النهر دون تدخل إلهي؟ هل عبر الجواسيس نهر الأردن بمفردهم؟ ويمكن عبوره حتى في مرحلة الفيضان من قبل شخص يعرف السباحة. وبالمناسبة، فقد غرق الناس في نهر الأردن أيضاً، ولا أقصد الاستخفاف بهذا الأمر كثيراً. لذلك تمكن الجواسيس من تجاوزها. هل سيجفف الله نهر الأردن؟ نعم هو كذلك. عبور نهر الأردن هل كان معجزة أم لأسباب طبيعية؟ في الإصحاح 3 الآيات 15 و16، اسمحوا لي أن أقرأ هذه الآيات التي تتحدث عن نهر الأردن والجفاف. اسمع بعناية شديدة. وبالمناسبة، عندما عبروا البحر الأحمر، هل تتذكر ما قيل في البحر الأحمر؟ وكان الماء عن يساره ويمينه متراكما من الجانبين كالجدار. كان البحر الأحمر متكبسا من اليسار واليمين عندما عبروا، ولكن ليس الأمر كذلك مع نهر الأردن. الآن نهر الأردن في مرحلة الفيضان، كل ذلك خلال موسم الحصاد. إنه حصاد الربيع، أثناء حصاد القمح والشعير. ولكن لما وصل الكاهن حامل التابوت إلى الأردن، حتى لمست أرجلهم حافة المياه، حتى توقف الماء من أعلى النهر. هل ترى ما يحدث؟ هل تراكمت المياه مثل الجدار أم أنها توقفت عن التدفق من المنبع؟ وتراكمت رجمة بعيدة إلى قرية يقال لها آدم، وعلى بعد حوالي 10 أميال شمال المكان الذي عبروا فيه، يمر نهر الأردن عبر واد ضيق. لقد انهار جدار الوادي مرتين في التاريخ، وهذا ما نعرفه. لقد انهار جدار الوادي وشكل سدا وسدا على نهر الأردن. وفي عام 1927 حدث أحد تلك الانهيارات. لقد تم تسجيله بالفعل ولدينا سجل مكتوب له. انهار جدار الوادي وجف نهر الأردن. يقول الكتاب: انقطع الماء عند آدم، وهو بالضبط مكان هذا الوادي. هل من الممكن أن الله استخدم الوسائل الطبيعية لتحقيق مقاصده؟ بالمناسبة، هل ما زالت هذه معجزة؟ لقد حدث ذلك مرتين في التاريخ الذي نعرفه، مرتين خلال 2000 عام. يصعد الكهنة ويضعون أقدامهم فيه وفجأة ينزل الماء. هل هذه معجزة التوقيت إذا لم يكن هناك شيء آخر؟ لذلك أنا أقول إنها كانت معجزة من الله، لكن الله كان يستطيع استخدام الوسائل الطبيعية، ويبدو هنا أن المياه تراكمت عند آدم. لذلك من الممكن أنه استخدم انهيار جدران الوادي. سؤال الطالب: ما سيحدث هو أن الوادي سوف ينهار، وسيشكل سدا، وسوف تعود المياه، وتعود، وتعود، وسوف تضع المزيد والمزيد من الضغط على هذا السد وتدمره في النهاية. هل سبق لكم أن صنعتم قلاعا رملية بالمياه والسدود؟ عندما تحصل على ما يكفي من الماء وينفجر الماء ويفيض كل شيء. لقد كانت معجزة من الله، لكن ربما استخدم الله انهيار وادي الأردن. هذا ما أردنا التحدث عنه بشكل أساسي، وسنلتقط الـ12 حجرا في المرة القادمة. هذا هو الدكتور تدهيل دبندت في فصله عن تاريخ العهد القديم وأدبه واللاهوت حول الشرائع الصعبة من سفر التثنية ومقدمة لسفر يشوع حتى الاستيلاء على أريحا. كتب كارلي بالمر تم تحريره بواسطة تدهيل دبرانت 2.